أشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. لا شك أن أعظم ما يبذل فيه الإنسان عمره ووقته وحياته وماله وشبابه وصحته وفراغه في طلب العلم الشرعي، وذلك لأن العلم الشرعي يدور حول أعظم ما أمر العبد في التعرف والتعلم إليه، التعرف إليه ومعرفته، وفي تعلم ما أنزل. وذلك أن العلم الشرعي هو الوحي ودراسة الكتاب والسنة، والكتاب والسنة مدارها على معرفة الله جل وعلا، ومعرفة ما له سبحانه من الأسماء والصفات، ومعرفة ما أمر الله عز وجل وما نهى عنه، فهو معرفة أحكام، ومعرفة ما أعد الله عز وجل لمن أطاعه، وما أعده الله عز وجل من حساب وجزاء لمن عصاه، وما ذكره الله عليكم السلام، وما ذكره الله عز وجل من أخبار الأولين من القيام بأوامره سبحانه والدعوة إلى توحيده، وما حصل بينهم وبين من عادهم في ذلك. فقارئ القرآن سيجد أن القرآن لا يخرج عن ذلك، إما آية تكلم الله عز وجل فيها عن نفسه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أو آية أمر الله عز وجل العبادة فيها بالتوحيد إياك نعبد وإياك نستعين، أو آية أمر الله عز وجل العبادة فيها بالقيام بالأوامر واجتناب النواهي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمدار الكتاب والسنة كلها على ذلك. وهذا الأمر أيضا إذا قرأ العبد كتاب الله جل وعلا يقرأ ما ذكر الله عز وجل على الأنبياء، عن آدم، عن نوح، عن إبراهيم إلى آخره عليهم السلام، وما جرى بينهم وبين أقوامهم، وأيضا يقرأ عن الجنة وعن النار. إذن العلم الشرعي يدور حول هذه الأشياء العظيمة، والله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريدهم منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق إلى آخر الآيات. فالله جل وعلا خلق الإنسان من أجل عبادته، إذا كانت هذه الغاية من خلق الإنسان فكل ما يوصل إلى تحقيق هذه الغاية فهو أشرف العلوم. فلما كان هذا العلم الشرعي يدور على حول هذه الحقائق والعقائد والأحكام، كان هذا العلم يشرف، كلما تعلم الإنسان هذا العلم شرف بتعلمه هذه الأشياء التي ذكرناها وهذا العلم الذي ذكرناه. إذن لماذا كان العلم الشرعي أفضل من غيره؟ لأن شرف العلم بشرف المعلوم، فلما كان المعلوم هو الوحي وهو ما يعرف فيه الرب جل وعلا وما له من أسماء وصفات وأفعال وأحكام وتشريعات وما ذكره الله عز وجل لنا، فإنه لا شك أنه أعظم ما يطلبه الإنسان هو طلب العلم الشرعي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب من ربي أن يكون طبيبا ولا عالما بالحاسوب، ولم يكن عليه الصلاة والسلام مهندسا ولا فلكيا ولا غيره، ولم يكن تاجرا، ولكن عليه الصلاة والسلام طلب من الله جل وعلا أمرا واحدا، قال وقل ربي زدني علما. ما هو العلم الذي طلب النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة منه؟ هو علم الوحي، علم الوحي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن ربه ويعلمهم أمور الدين. لذلك لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهيئة إنسان وجلس فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، يا محمد أخبرني عن الإيمان، يا محمد أخبرني عن الإحسان، ثم ذكر عن الساعة. فلما انتهى انصرف، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل عرفتم هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. إذن تعلم الإنسان أمور الدين أعظم ما يطلبه في هذه الحياة، فأعظم علم، أفضل علم وأشرف علم هو العلم الشرعي. ولذلك العلم، ولذلك الإنسان يطلب التزود من هذا العلم إلى آخر ساعة من حياته. شوهد الإمام أحمد رحمه الله في آخر حياته يحمل كتابا ومعه قلم ودوات حبر، فقيل له: يا إمام إلى متى وأنت يعني في طلب العلم وقد صنف المسند 1000 كراسة في الحديث، 20 أكثر من 20 ألف حديث جمعها في صندوق، فقيل: إلى متى يا إمام؟ قال: إلى وفاتي، مع المحبرة إلى المقبرة. فلم يخرج المسند في حياته رحمه الله، خرج بعد وفاته. فقبل أن يتوفاه الله جمع ابنه عبد الله وابنه صالح وابن عمه حنبل بن إسحاق ابن حنبل، فقال لهم: هذا الصندوق فيه ما جمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، فإذا من تخرجوه؟ فأخرجوا مسند الإمام أحمد، أكبر ديوان في الحديث. متى خرج؟ بعد موته. هذا هدف كان له رحمه الله، غاية كان يريدها، يدون العلم، يدون العلم، يدرس، يتعلم. لم يقل: أنا وصلت إلى سن معين انتهى العلم. لم يقل: أنا بلغت ما بلغت انتهى العلم. لا، يستمر معك طلب العلم. فلذلك الإمام أحمد في مسألة واحدة جمع له 12 رواية و12 قول في مسألة واحدة، في بعض المسائل 4، في بعض المسائل 5، في بعض المسائل روايتين، لأنه يرى رأيا يتغير بعد ذلك. فلذلك طلب العلم دائم، الإنسان يستبين له الحق بعد ذلك، يستبين له الصحيح بعد ذلك. لا يظن الإنسان إذا تعلم متن أو كتاب انتهى العلم، لا، فقل: ربي زدني علم. لذلك من أعظم ما يتأدى به طالب العلم هو أنه يعلم أن العلم بحر لا منتهى له، وأنه إذا دخل وركب سفينة العلم حتى يصل إلى النهاية لن يصل إليها، يموت العمر ولا ينتهي، لكن كلما ازداد وتزود من هذا العلم زاد قربا إلى الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلذلك كلما ازداد الإنسان علما ازداد خشية لله جل وعلا. إذن الإنسان يطلب الزيادة في العلم ويبذل حياته وعمره وقته كله في العلم، وكلما ازداد علما زاد خشية، ازداد خشية لله جل وعلا، وأورثه هذا تقوى ومحبة لله جل وعلا. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لو لاحظنا أن هذه الآية ختم الله عز وجل بها آية المداينة، آية المداينة أطول آية في القرآن، وتكلم الله فيها عن ماذا يا أخوان؟ عن أحكام المداينة. كأننا نقول هذا قانون. لذلك ابن جزي ألف كتابة سماها القوانين الفقهية، هو متن فقهي مالكي بس سماها القوانين الفقهية، لأن الفقه أحكام، والأحكام كأنها قضايا قوانين. فالله عز وجل في آية المداينة لو تقرأها تجد أنها تتكلم عن الأحكام، فلذلك كانت أطول آية. لما؟ لأن الآيات الأخرى يناسب الفصل فيها، يتكلم الله عن آية ثم يفصل في آية أخرى ثم يفصل، يجمعهم موضوع واحد، وحدة الموضوع، تكلم فيها عن قصة موسى مع فرعون، لكن كل آية لها معنى. لكن آية المداينة لم يناسب أن يفصلها الله عز وجل، يجعلها آيتين، جعلها آية واحدة، لأن الحكم واحد. فبدأ في آية المداينة ختمها: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. إذن الأحكام الشرعية في كتاب الله والعلم الشرعي الذي في كتاب الله حتى نتعلمه لابد من تحصيل تقوى الله. إذا طالب العلم يتحلى بماذا؟ بتقوى الله، وكلما تحلى بتقوى الله حمله ذلك على أن يعرف الله جل وعلا. فلذلك يقولون العلم خشية الله. لماذا نسمع هذه العبارات أن السلف كانوا يقولون العلم خشية الله؟ لأن الإنسان كلما ازداد معرفة بالله زاد خشية لله. فإذا عرف أن الله هو سبحانه العليم الخبير السميع البصير عليكم السلام، يحمله ذلك على أن يخشى أن يطلع عليه البصير وأن يسمعه السميع وأن يعلم عنه العليم سبحانه. فلذلك يحمله هذا، كلما عرف الله جل وعلا حمله ذلك على ترك الذنوب والمعاصي. فلذلك يتحلى طالب العلم بتقوى الله جل وعلا. فإذا عرف ذلك وكان أقرب إلى الله وأخشى لله رفعه الله جل وعلا. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، إذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن العلم كلما ازداد الإنسان طلبا للعلم وزاد خشية لله رفعه الله، مع أن طلب الرفع على الناس ما هي مطلوبة في طالب العلم ولا هي صفة محمودة، بل مذموم أن يتعالى ويترفع على الناس، بل أعظم صفة يجب أن يتحلى بها طالب العلم التواضع. فلا يطلب العلم متكبر ولا يطلب العلم مستحي. فإذا كان الإنسان يستحي ويتكبر لن يطلب العلم. تعرفون عبد الله بن عباس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الشاب الفتى الغلام. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كم كان عمر عبد الله بن عباس؟ كان عمره 10 سنوات، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضمه يوما على صدره فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أفضل دعاء يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه هذا الغلام أن يكون طالبا للعلم، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الخيرية خيرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم تكون في ماذا؟ في الفقه في الدين. فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يقول عبد الله بن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام، مع أنه غلام 10 سنوات يا أخوان سن تعليم. إذا طلب العلم يبدأ معك قرابة سن 10 سنوات ويستمر إلى وفاتك. يقول عبد الله بن عباس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان لي صاحب من الأنصار، أهم ما يستعين به طالب العلم على طالب العلم الجليس الصالح، الأخ الصديق القريب منك في مجال طلب العلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك تشم منه رائحة طيبة أو يهديك هدية من الطيب، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو رائحة كريهة. إذن صحبة الأخيار، وأفضل هؤلاء الأخيار طالب العلم، أفضل من تصاحبه طالب العلم، لأنك ستتعلم منها وتتزود في العلم. فلذلك عبد الله بن عباس كان خير صاحب لهذا، لكنه هذا الأنصاري صاحبه لم يذكر اسمه، قال كان لي صاحب من الأنصار وكان يشجع على طلب العلم، لكن هذا هنا افترقت الطرق. يقول فقلت له لا نذهب نطلب العلم، وكانوا في سن الشباب. ماذا كانت نظرته؟ قال متى أو تظن أن يحتاج إليك الناس؟ لا تطلب العلم حتى تتصدر للإفتاء للقضاء للحكم بين الناس للتعالي على الناس، لا، طلب العلم لابد أن يكون العبد فيه مخلصا لله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أعظم مسألة تحتاج إلى إخلاص طلب العلم، قال من طلب علما مما يبتغى به وجه الله شيئا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. أو لم يشم أو لا يرى عرف الجنة يوم القيامة. وأول من تسعر به النار قارئ قرأ القرآن يقال عنه قارئ. لذلك الدين لا ينبغي أن تعمل فيه شيئا لأمور الدنيا، لا تطلب شيء من الدين من أجل أمر دنيوي أبدا. اطلب العلم لله، اطلب أمور الدين لله جل وعلا، لا تطلبها ولا تصرفها. إذا صرفتها للدنيا تماري به العلماء، تجادل به السفهاء، تتعالى به على الناس، تطلب فيه منصبا، تطلب فيه شهادة، ينصرف عنك بركة العلم. فلذلك أعظم العلوم بركة على الإنسان في حاله وفي مآله طلب العلم الشرعي. ولذلك عبد الله بن عباس كان يلقب في حياة في آخر حياته حبر العلم. يقول لهذا، يقول هذا الأنصاري صديقي، قلت له هل لا نطلب العلم؟ قال من تحتاج إليك الناس، هذا نظرة دنيوية، وهذا نظرة علوية، نظرة ما عند الله جل وعلا. قال فانصرف عني فذهبت وطلبت العلم. يقول كنت أذهب إلى، إذا سمعت أن فلان من الصحابة كبار الصحابة سمع من النبي عليه الصلاة والسلام حديثا ذهبت وجلست عند الباب. يقول حتى يأتيني السافي، يعني الغبار وهواء، ما منعه صيف لم يمنعه شتاء، ولم يمنعه حر الصيف، ولم يمنعه شدة برد الشتاء، ولم يمنعه أنه من أشرف الناس ومن سادات الناس من ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقف هذا الموقف عند الباب في الصيف في الحر في الغبار، هذه الأشياء كلها الأجواء ما منعته من طلب العلم. يقول فكنت أجلس عند الباب حتى إذا خرج قلت له سمعت أنك سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدثني. فقال ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هل أرسلت إلي آتيك؟ الصحابة أيضا ماذا يعرفون مكانة أهل البيت، يعرفون مكانة ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يكرمونه مع أنه غلام. قال هل أرسلت إلينا نأتيك؟ قال لا، طلب العلم لازم تتذلل، بطلب العلم لازم تبذل، لازم حياتك وقتك جهدك كله تبذل في طلب العلم. قال فتعلمت العلم فسألت، فكان لي لسانا سؤول وقلبا عقول حتى بلغ من العلم ما بلغ. فمر به الأنصاري بعد أن بلغ عبد الله بن عباس مرتبة العلماء وكان يلقب حبر الأمة، فقال للأنصاري يقول لقد بلغ هذا المبلغ من حديثه كذا وكذا، ذكر قصته مع عبد الله بن عباس. فكان هذا الأنصاري بعد ذلك عرف أن عبد الله بن عباس سلك طلب العلم وأنه صرف عن طلب العلم. إذن الرفعة العالية في الأمة كانت لهؤلاء، فأهل العلم باق ذكرهم، لكن التجار الأطباء المهندسين إلى آخر نفعوا الأمة، نفعوا الأمة وأهل الخير ونفع الأمة، لكن لما كان العلم منزلة عظيمة لا يصل إليها أحد كان ذكرهم باق إلى قيام الساعة. الناس تتداول حدثنا فلان أخبرنا فلان قال أحمد قال مالك قال الشافعي. إذن هذه الرفعة التي وصلوا إليها لأنهم طلبوا العلم لله جل وعلا. لذلك يقول الله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون الألباب. إذن طلب العلم يحتاج منك الإخلاص، يحتاج منك التقوى، يحتاج منك العمل، يحتاج منك بذل كل ما تستطيع. لو رأينا في أحوال الصحابة أفضل ما نقتدي به في طلب العلم الصحابة رضي الله عنهم. تعرفون جابر بن عبد الله الأنصاري؟ جابر بن عبد الله الأنصاري الآن نحن ممكن في مجلس واحد نستمع إلى حديث كثيرة، تعال نستمع إلى حديث كثيرة في مجلس في محاضرة. جابر بن عبد الله يا أخوان يقول سافرت مسيرة شهر من أجل أن أسمع كم حديث، حديث واحد. يقول جابر سمعت أن عبد الله بن أنيس الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام لم أسمع وهو في القضاء بين العباد يوم القيامة، أن الله جل وعلا يحشر العباد فيقضي بينهم يوم القيامة. يقول عبد الله بن جابر بن عبد الله أنا لم أسمع هذا الحديث، فأردت أن أسمعه من عبد الله بن أنيس وأتأكد. حرص على سماع الحديث ممن سمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام فطلب علو الإسناد وطلب صحة السماع والتثبت في ذلك، كلها من صفات طالب العلم. طالب العلم لما إذا سمع شيئا لا يطير فيه أبدا، الناس تطير بالفتنة، الناس أول كلمة يسمعونها أخبار من البلاغات ومن القيل والقال يطير فيه الناس. طالب العلم لا، طالب العلم لأنه علم أن كل شيء لابد فيه من التثبت من السمع الصحيح، أما الإشاعات والبلاغات والقيل والقال يطير فيها الجهال، لكن طالب العلم لا، يتأكد حتى يتثبت ممن يسمع عنه ويعرف مصادر التلقي. هل يأخذ العلم من النت؟ لا. هل يأخذ العلم من فهمه؟ لا، فهمك قاصر، لابد أن تستمع إلى العلماء، لابد أن تجالس العلماء، لابد أن تتعلم على شيخ. هذا العلم علم الإسلام ميزه الله عز وجل عن سائر العلوم السابقة والأديان السابقة بالإسناد. فالأديان السابقة حرفت لأن أهلها ضيعوها، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذن هؤلاء حملوا التوراة وضيعوها لأنهم فقدوا الإسناد، فأصبح كل منهم يزيد وينقص فحرفت. فلما جاء الإسلام يقول عبد الله بن عباس كان إذا حدثنا الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنصتنا له، فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم، فأصبح الدين. لذلك السلف يقول عبد الله بن مبارك الإسناد من الدين، يعني مصادر التلقي عندنا لابد أن تكون جزء من الدين، لأن هذا المصدر هو الذي ينقل لك الدين. لماذا بعض الطوائف تطعن في الصحابة؟ لأن النقلة الذين نقلوا لنا الدين من هم؟ الصحابة، والصحابة ثقات، والذين نقلوا العدول الثقات الذين نقلوا لنا عن الصحابة هم طبقة التابعين وثقات التابعين ثم الذين بعدهم ثم الذين بعدهم. فلذلك نحن لا نأخذ عن كل أحد، نأخذ عن ثقة نتثبت سماع الحديث. إذا كنا نتثبت في دين الله فكيف في أمور الدنيا؟ إذن لذلك طالب العلم يتحلى بصفة التثبت دائما ولا يستمع إلى كل أحد ولا يطير. فلذلك اليوم تشوف تويتر وتشوف هيئات وحاطين صورهم طلاب علم وقد يكون متخصصين في ذلك، لكن تجدهم أكثر الناس في الإشاعات في القيل والقال. لما؟ لأنه خلا من هذه الصفة التي ينبغي أن تكون في طالب علم، وهو التأني والتأدب والحرص على علو الإسناد وسماع الأمر. لذلك يقول جابر كنت في المدينة فسمعت أن عبد الله بن أيس، عبد الله بن أيس ممن رحل إلى الشام وسكن الشام بعد فتحها من المدينة، قال فاشتريت دابة وشددت عليها رحلي وذهبت إلى الشام مسيرة شهر. فلما قدم إلى الشام سأل أين دار عبد الله بن أنيس الأنصاري، قيل له هذه داره، فضرب الباب فخرج له الخادم قال قل لسيدك أن جابر بن عبد الله عند الباب. دخل قال يا سيدي رجل من الأعراب. لما؟ لأنه أشعث أغبر بسبب السفر عند الباب، اسمه جابر بن عبد الله. قام عبد الله بن أنيس قال جابر بن عبد الله صاحب رسول الله. يرى عبد الله بن أنيس أن جابر ماذا؟ أعلى منه منزلة، من أكثر من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث من المكثرين من الصحابة جابر بن عبد الله، فهو في الرواية أكثر من عبد الله بن أنيس، لكن أن عبد الله كان عنده حديث لم يكن عند جابر، فرأى جابر أن عبد الله يستحق أن يرحل إليه في طلب العلم مع أنه أعلى. لذلك البخاري يقول لا يكون طالب علم طالب علم حتى يأخذ ممن هو أعلى منه وممن هو دونه. يعني لا تتقلل من شأن الإنسان الذي تميز في علم أو في فن ما أن ترجع إليه وتسأله، ولا ضير في أن تتبادل العلم مع أصحابك مدارسة العلم. لذلك لام الله عز وجل من؟ موسى عليه السلام. نحن نقرأ سورة الكهف في كل جمعة وإن شاء الله غدا سنقرأها وسنعرف ما الحكمة من قصة التي ذكرها الله عز وجل في سورة الكهف في قصة موسى مع الخضر. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني هذا الطالب العلم يحتاج إلى صبر. ما الذي دعا موسى إلى أن يذهب ويسأل الخضر مع أن موسى نبيا رسولا والخضر ليس في هذه المنزلة؟ فأيهم أعلى وأعلم عن الله جل وعلا؟ لا شك أنه موسى، لكن يبقى الإنسان ناقصا في العلم مهما بلغ من المنازل. موسى عليه السلام قام خطيبا في قومه، فقام رجل فقال: يا موسى، من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا. فلامه الله، فأوحى الله إليه أن فلان عبدي فلان الخضر هو أعلم منك. طيب أنت عالم، لكن قد يفوتك شيء من علوم الدنيا ومن علوم الدين. يبقى الإنسان واجب عليه التواضع والصبر والبذل في طلب العلم. لا يقول أنا حفظت القرآن وأكتفي، أو حفظت البخاري أو حفظت مسلم أو الكتب الستة. لا، قد تحفظ عمدة الأحكام وتكون أفقه من هذا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئ سمع منا حديثا فبلغه، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لذلك الإنسان لا يتعالى ولا يتكبر ويسعى ويصبر على طلب العلم. نعود إلى قصة جابر ثم نعود إلى قصة موسى. يقول جابر رضي الله عنه: فخرج إلي عبد الله بن عيس فضمني، فقلت له: يا عبد الله، حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمعه، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. قال: أي حديث؟ قال: حديث يحشر الله عز وجل العبادة يوم القيامة حفاة. قال له عبد الله بن عيس: حفاة عراة غرلا بهما. قال: ما بهم؟ قال: ليس معهم شيء. جابر يسأل عبد الله بن عيس، تأكد طالب العلم يسأل، يبحث عن طلب العلم، يصبر، يبذل في طلب العلم. إذا لم تعطي كل ما تملك لطلب العلم لن يعطيك العلم شيئا. فسمع منه الحديث، فلما انتهى انصرف إلى المدينة. ما قال خلنا نأخذ سياحة، جولة سياحية، لا، انتهى. الذي حمله على السفر طلب العلم، فرجع إلى المدينة. مسيرة شهر ذهاب وشهر عودة، شهران في طلب حديث واحد. فكيف ونحن نستمع إلى حديث كثيرة؟ يعني اليوم العلم لنا سهل أن نتناوله، لكن لأننا لا نقبل عليه فننساه، ولو أقبلنا عليه ما نسيناه. لذلك العلم لازم بد أن تقبل عليه. موسى عليه السلام كما قلنا لكم سمع، عاتبه الله أنه لم يرد العلم إليه، ما قال الله أعلم، قال: هل هناك أعلم منك؟ قال: لا. لو رد العلم لله لأخبره الله عز وجل وأيده على ذكره أيضا، لكن لما رد قال: لا، لا أحد أعلم مني، عاتبه الله قال: فلان أعلم منك، والخضر. فذهب إلى الخضر وذكر الله عز وجل لنا في كتابه ما جرى فيها من قصة. لذلك هذه القصة ذكرها البخاري في باب العلم، ذكرها في مواضع كثيرة في طلب العلم. فأخبره الله عز وجل عن الموضع، وصف الموضع الذي سيجد فيه الخضر، فوجد الخضر فسأله أن يذهب معه، يريد أن يتعلم منه، فذهب معه. وهو في الطريق بدأ الخضر يفعل أعمال ظاهرها شر وباطنها خير، بس إنسان ما يعلم. فالموضع الأول خرق السفينة، فسأله موسى، قال: أنا لم أقول لك أنك لم تستطيع معي صبر؟ طالب العلم يحتاج صبر، بعضهم يجيك يحضر أول درس ثاني درس بدل ما تشوف. طيب الكتاب طويل، وهذا شيء عشناه يا أخوان. فترة الفترات ذهبنا ندرس في المدينة وقبلنا في المدينة، لكن يقبلون 10 ويستمر أحيانا في الدراسة إلا 2 و3. أول أسبوعين الله يذكره بالخير أحد الأخوة: أنا خلاص برجع الكويت، أجلس انصر. والثاني خذ له سنة بدل انصر، وهكذا. طالب العلم يحتاج جهد، يحتاج تبذل عمرك وحياتك، يحتاج منك قوة صبر على طلب العلم. لا شك أن طلب العلم في كل مكان تستطيع أن تطلب، لكن يحتاج منك إلى أن تبذل حياتك ووقتك وشبابك وقوتك في طلب العلم حتى تنال ما فيه من ثمرات. فذهب مرحلة ثانية، قتل غلاما، ظاهرا القتل، كيف تقتل الغلام ولم يفعل شيء؟ قال اصبر. المرة الثالثة أيضا دخلوا على أهل القرية ولم يضيفوهم، فما وجدوا منهم إكرام. ردة الفعل إذا ما أحد أكرمك ما تصبط له مثل ما نقول الخير، تتركه ما تفعل شيئا من المعروف. ورأى جدارا انهدم فأقامه وعدله، قال هؤلاء لا يستحقون منا معروف. قال اصبر يا موسى، فأخبره بعد ذلك. بعد الموضع الثالث أخبره قصة موسى وخضر، ذكرها الله لنا حتى في سورة الكهف نستفيد منها كما استفاد علماؤنا كما ذكر البخاري، أنها في قصة طلب العلم وتواضع العالم إلى من هو أقل منه علما فيما يجهل. وعلى الإنسان أن يسأل، أن يتعلم، وأن يصبر في طلب العلم. لذلك الله عز وجل جعل للعلم والعلماء منزلة عظيمة لا يبلغها أحد. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فقرن الله عز وجل شهادة العلماء بشهادة الملائكة وشهادتهما بشهادته سبحانه. هذا يدل على منزلة ماذا؟ العلماء وأهل العلم، لأنهم بذلوا كل ما يستطيعون لتحصيل العلم ومعرفة الله جل وعلا. لذا ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثالا حيا لطالب العلم الذي ينتفع بالعلم والذي يعمل بالعلم، لأن العلم ليس المقصود منه التزود دون العمل، لا بد أن يعمل الإنسان بعد أن يتعلم، لا بد أن يعمل بكل ما تعلم ويدعو إليه ويصبر على الأذى فيه. قال تعالى: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتواصوا بالحق يتواصوا بالصبر. يقول الشيخ محمد بن وهاب في الأصول الثلاثة أربع مسائل لابد العبد أن يتعلمها: العلم قبل القول والعمل، ثم العمل بما تعلم، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى فيه. لذلك طالب العلم عالم وعامل وداعية وصبور، هذا فضل العلم عليك. جمع هذه المراتب الأربعة في سورة العصر، استدل بها الشيخ عبد الوهاب على هذه المسائل اقتداء بما ذكره ابن القيم في كتابه، أنه قال هذه المراتب الأربع يجمعها قوله تعالى: والعصر إن الإنسان في خسر، كل إنسان خسران في هذه الحياة إلا هؤلاء الأربعة الذين جمعوا هذه الصلاة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعد الإيمان. والإيمان طريق الإيمان العلم، حتى يزداد إيمانك بالله لا بد أن تزداد علما. لماذا إبراهيم عليه السلام قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا يدل على أن الإيمان ماذا؟ يزيد وينقص، وأن العلم أثره عليك في زيادة الإيمان وفي زيادة اليقين. فكلما ازددت علما ازددت يقينا بالله جل وعلا. ألا تلاحظ ذلك؟ أنك إذا تعرفت على شيئا من الآيات والإعجاز الذي ذكره في القرآن أنه يزيدك علما، تقرأ في كتاب الله عن خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان في بطن أمه، وتجد أنه لم يتكلم أحد عن هذا أبدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى القرون التي بعده إلا في هذا القرن. الآن بعد أن اكتشف الناس أدوات الطبية الحديثة وطوروا، عرفوا الآن تصوير الجنين في بطن أمه. طيب في السابق هل كانوا يعرفون؟ كانوا يجهلون، حتى أخبر القرآن. فلما أخبرنا القرآن بذلك والآن الناس يكتشفون، علمنا أن القرآن كلما ازداد الإنسان فيه علما ازداد يقينا بالله جل وعلا. فإبراهيم عليه السلام لما قال: أرني كيف تحيي الموتى، هذا من باب التزود في العلم، لأن العلم سماع رؤية، سماع ورؤية، شيء تسمعه وشيء تقرأه، رؤية تقرأ فتزداد علما. لذلك إبراهيم عليه السلام ما ذكر ذلك شكا، ولكن ذكر ذلك زيادة، يزداد في ذلك الأمر. لذا ضرب النبي صلى الله لنا صلى الله عليه وسلم لنا مثلا بالعلم الذي جاء به. قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. الهدى والعلم، علم وهدى، لأن الهداية تعم جميع الناس العالم والجاهل، لأن الجاهل فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الإسلام ليس كلهم طلاب علم، لكن من أهل الجنة واتبعوا ما أمرهم الله. لكن من الذي بلغهم أمر الله جل وعلا؟ العلماء. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرض، ثم ذكر لنا أنواع الأراضي الثلاث أصاب أرض، فمنها أرض نقية قابلة الماء وأنبتت العشب والكلى الكثير، ومنها أجادب أمسكت الماء، هذه أجادب أمسكت الماء، هذه قبلة الماء فأخرجت العشب، وهذه أمسكت الماء. هذا الآن أعظم شيء يبحث عنه الإنسان هذه الأرض التي فيها عشب حتى يأكل منها بهيمة الأنعام، فينتفع أفضل أرض ينتفع بها الإنسان الأرض التي فيها زرع. الأرض الثانية التي فيها ماء، وأجادب أمسكت الماء، فشرب الناس وسقوا وزرعوا، انتفعوا لم ينتفعوا انتفعوا. وأرض قيعان لم تمسك ماء ولم تنبت كلا، مثل ما نقول حنا مثل الأراضي أصبخة ينزل فيها الماء المطر لا ينبت فيها شيئا ولا تمسك الماء، هل ينتفع الناس بها؟ لا ينتفع الناس بها أبدا. قال مثل ما بعث الله به من العلم الهدى كمثل هذا الغيث الذي أصاب الأرض، أرض أنبتت وأرض أمسكت الماء وأرض لم تنبت شيء، فذلك مثل من فقها في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع به رأسا ولم يقبل هدى الله. إذن طالب العلم لا يفلس أبدا، إما أن يكون كمثل الأرض التي أنبتت عشبا فهذه نفعت الأرض ونفعت غيرها، فقها فعلم وعلم، وأمسكت الماء نفع نفسه رفع عن نفسه الجهل، وإن لم يكن ممن يعلم الغير لكنه في أقل الأحوال رفع عن نفسه الجهل فصحت عبادته وطاعته وازداد علما بالله فتقرب إلى الله. والقسم الثالث هؤلاء الناس الذين يستمعون ولا يقبلون، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعونه أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إذن أفضل الناس أهل الهداية هم طلاب العلم الذين بشرهم الله عز وجل، لأنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لذلك طالب العلم يستمع أحسن القول، يستمع الكتاب والسنة. نحن نقول ماذا؟ نحن على الكتاب والسنة على فهم سلف، إذن نحن على الهداية على الصراط المستقيم. ولذلك طالب العلم يرث النبوة يرث الهداية، والهداية جاء بها الأنبياء والرسل. قال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما، ماذا تورثون؟ قال نورث العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. والعلماء ورثة الأنبياء، والعلماء ورثة الأنبياء. إذا ميراث النبوة هو العلم، إذا لا بد أن تسعى وتطلب وتجتهد في طلب العلم مع الإخلاص ومع التقوى ومع تطبيق ما تعلمت حتى تحصل هذه المنزلة العظيمة وهي ميراث النبوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن وهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، يرفع من؟ طلاب العلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه ذهب مرة أبو هريرة في وقته كان أميرا على المدينة لمروان بن الحكم لما أصبح خليفة مروان بن الحكم بعد وفاة يزيد بن معاوية، صار أميرا على المدينة فتولى الإمارة في المدينة، كلف من؟ أبا هريرة رضي الله عنه. فخرج أبو هريرة رضي الله عنه إلى السوق فرأى الناس تبيع وتشتري ملاهية في الأسواق، قال أيها الناس، فالتفت إليه الناس قال ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد وأنتم هنا؟ فذهب الناس سراعا يعني مسرعين يظنون أنه ماذا فيه؟ ماذا؟ دينار ودرهم، يريدون الأموال، فما وجدوا إلا حلق العلم. فلما رأوا حلق العلم عادوا إليه فقالوا يا أبا هريرة ما رأينا شيء، رأينا حلق العلم ما رأينا لا دينار ولا درهم، قال هذا ميراث النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما وإنما نورث العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ حظ الأمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين خليفة الراشد في زمنه ولا على مكة عبد الرحمن ابن الحارث، فأرسل إليه رسالة إذا بلغتك رسالتي فأتني فألحق بي في المدينة. الخلافة عاصمتها في زمن عمر ما هي؟ المدينة. فلما أراد أن يخرج عبد الرحمن بن الحارث إلى المدينة نادى ابن أبي أبزة، قال يا ابن أبي أبزة أنت أميرا على مكة حتى أعود. فلما وصل إلى عمر تذكر عمر قال كيف ترك مكة؟ من جعل نائبا عنه؟ قال يا عبد الرحمن من جعلت نائبا عنك في مكة؟ قال ابن أبي أبزة، خليفة الراشد لازم مسؤولية الدولة. قال من ابن أبي أبزة؟ قال مولى يا أمير المؤمنين. استغرب كيف مولى تجعله على سادات العرب؟ قال مولى تجعله على سادات العرب وإشراف القوم قريش في مكة. قال يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. حافظ لكتاب الله في زمن الصحابة يعني فقيه، لأنه لا يحتاج إلى أن يدرس المصطلح وأن يدرس اللغة النحو وأن يدرس أصول الفقه وأن يدرس هذه العلوم كلها من أجل أن يعرف الأحكام في القرآن. عربي نزل القرآن بلسانه أدرك الصحابة فأدرك علم الأحكام. فإذا كان حافظا لكتاب الله حريصا عليه كان عالما، عالما بالفرائض تقسيم الفرائض، إذن وصل إلى مرتبة أن يكون فقيها وأن يكون إماما وأن يكون قاضيا يقضي بين الناس، أعلى مرتبة وأعلى منزلة. قال يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض، انظروا كيف رفع العلم وهو مولى. فقال عمر لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. الله أكبر. إذن طالب العلم السالك لطريق طالب العلم يحرص أن يكون طلبه لله جل وعلا، وأن يتأدب بتقوى الله جل وعلا، وأن يكون قائما بأمر الله، وأن يكون عاملا بما تعلم، وأن يكون متواضعا، ولا يستحي من طلب العلم، ولا يستحي من طلب العلم. فالذي يستحي من طلب العلم لن يتعلم، والذي يتكبر على الناس لن يتعلم. فطالب العلم يتحلى بهذه الحق. أيضا يكون آدابه وسمته ومروءته وهيئته ووقاره وقار طالب العلم. فلذلك طالب العلم الحريص على طلب العلم ولا المستقيم على طلب العلم هيئته وأخلاقه كلها وقار، يعني أن تراه متميز بين الناس. طالب العلم تراه بين الناس متميز في بيته في عمله في طريقه في مسجده، أما بقية الناس ترى أن هيئاتهم لا تدل على فضل العلم. لذلك طالب العلم إذا رأيته تستحي، طالب العلم إذا رأيته تذكرت الله جل وعلا، طالب العلم إذا رأيته أصابك خجل أنك تفعل شيء لا يليق فيه نقص. لما؟ لأنك تذكرت لما رأيت طالب العلم ورأيت عليه الوقار تذكرت ما كان عليه دين الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه أهل الإسلام ممن سبق في ذلك. لذلك الناس إذا رأوا المطوع ما هو طالب علم رأوا المطوع يتركون أشياء وأشياء كثيرة لا يفعلونها وهو مطوع على قولتهم جاء مطوع جاء. فرؤياك فقط تنهى عن منكر كثير، فما بالك إذا كان طالب العلم متصل بصفة طالب العلم إذا جاء يعلم الناس يدعو الناس ينبه الناس يرسل رسائل فيها خير للناس فيها نفع للناس. هنا كان طالب العلم في المجتمع كالوقود لهم، يكون يعني طالب العلم بالنسبة للناس أهم من الطعام والشراب، لذلك يحتاج إليك الناس دائما وأبدا. أنت يوما ما ستكون معلم وستعلم الآخرين أيضا تتحلى بالأخلاق بالكرم بالتواضع بالاستحياء بالوقوف. أحيانا بعض الناس يتجرأ، بعض الشباب يتصل يا شيخ أنا والله عندنا جروب وبطرحوا مسألة وافتيت. يا أخي ما مثلا ما هو عيب عليك، تعال نطوع علمنا، ما هو عيب عليك انت تقول لحظة انا ما اعرف نسأل. هو لا تتجرع على طلب، لا تتجرع على فتوى، لا تتجرع على تحديث ناس بشيء انت تجهله ما لا تعرف، شيء تعرفه ومتيقن منه علم، شيء تجهل توقف. فالعلماء وهم كبار العلماء يتوقفون في اكثر ما يسألون عنه، لكن انت الان يصلك ماذا؟ يصلك ما افتوا به، لكن ما وصلك ما لم يفتوا به. لذلك الرجل الذي اتى الى مالك في مجلسه في المدينه، والامام مالك في مجلسه في المدينه ياتون الناس من كل ناحيه، فارسله قومه الى الامام مالك، جاء الى الامام مالك معه 40 مساله، فساله سؤال اول ثاني لا ادري لا ادري، في النهايه 6 اسئله جاوب والباقي ما جاوب. قال يا مالك بماذا اذهب الى الناس؟ يعني الناس ارسلوني الان لك في الاخير، انت اعلم الناس في زمنك، ارجع اليهم بماذا؟ قال ارجع اليهم بان مالك يقول لكم لا ادري. يعني مو معناه نتوقف، لا، الان انا متوقف لكن سابحث ساقرا، تعالي بعد سنه لعلك تجد عندي جواب في هذه المساله. لا عيب عليك طالب العلم ان تقول لا نتوقف، لا نعرف نسال، لا عيب. فلذلك طالب العلم من وقاره انه يتادب بهذا الادب، في انه يرجع العلم لله ويرجع العلم لاهل العلم، لا يتجرع. كلما ازددت علما ازددت تواضعا، وهذا من التواضع الا تجرأ. لذلك اليوم نجد الردود وكذا، في الأخير تجد أن هذا الذي يشتغل بهذا العلم أو بهذا الطريقة جاهل. لذلك العلماء لا يردون على كل أحد، العلماء يردون على الإنسان الذي يستحق أن يرد عليه في بيان الحق ودفع الباطل والشبهة التي ألقاها. أما كل من هب ودب نرد عليه، كل من هب ودب ويشتغلون عليه الشباب في الردود، لا، بعض الناس لا يرد عليه. لذلك طالب علم يشتغل في طلب العلم، لا يشتغل في هذه الأشياء، تصرف عن العلم وتصرف عن طلب العلم، يشتغل في هذه الأمور ينصرف عنها. طالب العلم يكون همه دائما طلب العلم والتزود في العلم حتى ينتفع بإذن الله وينفعه الله عز وجل، ويجالس من يعينه على ذلك ويحرص على طلب العلم. طلب العلم يحتاج منك حياة ووقت، حياة بمعنى أنك تعلم علم اليقين أن طلب العلم لا يقدم عليه شيء، بعد أن تؤدي واجباتك انصرف إلى طلب العلم، لا تتعجل النتائج والثمرات. بعض الناس يبي يدرس الآن يبي يعرف الآن، لا، ندرس الكلية سنة سنتين 4 سنوات 5 سنوات إلى التخرج، وندرس الماجستير 4 سنوات، وندرس الدكتوراه 4 سنوات، متى تخلص العجوز؟ تقول يا ولدي متى تخلص؟ تيم تهون الناس على طلب العلم. لما خلصنا قالت ها عقب الدكتوراه في شيء؟ بعد 12 سنة، بعد 10 سنوات خلصنا الدكتوراه. قلت يما ريض الحين بعد الدكتوراه في فوق الدكتوراه تطلب العلم أنت؟ قالت لحد الحين خلاص احنا عرفنا الصلاة. هذا الإنسان البسيط يظن أن العلم فقط كيف تصلي، لا، العلم بحر لا ساحل له ولا ينتهي. فلذلك لا حلزنا حنا هذا الدرس يذكرني أنا أولا في الاجتهاد في طلب العلم أكثر ويذكركم أنتم. لذلك نحن كلنا طلاب علم، كلنا كما كان يقول السلف إذا رأى طلاب علم قال أين أهلا بأحباب الله، أين أهلا بطلاب علم الله. طالب العلم أفرح من يعني يراه الناس ويسعدون به طالب العلم، لأنهم يجدون عندهم الأدب والأخلاق والسمت، ويجد منه أيضا العلم، ويجد منه الخير الكثير. لذلك اجتهدوا في طلب العلم واحرصوا على طلب العلم، ولا تتركوا مجلسا من مجلس العلم ولا تستفيدون منها، ولا كتابا تنتفعون به ولا تقرؤون فيه وتنتهون منه. طالب العلم أيضا يجعل له كراسة فيها الفوائد ويقيدها. طالب العلم أيضا إذا بدأ في كتاب لا يستعجل، لا تظن أن الفقه ينتهي في دورة أو في سنة أو في سنتين أو في 3، مضى معنا بعض المتون الفقهية سنوات إحنا ندرسها، سنوات إحنا ندرسها، وستجد يعني مشقة وقد يصيبك ملل، لكن لا تمل في طلب العلم ولا تكل دائما أبدا. راجع وادرس وقرأ تذكر وذاكر وجالس، مجالس المذاكرة ومجالس العلم هذه لا تنقطع عنك أبدا مع أخوانك ومع أصحابك طلاب العلم. طالب العلم دائما يقرؤون يراجعون، يقرؤون متن مرة ثانية ومرة ثالثة، يقرؤون عليه شرح وشرحين وثلاثة، يدرس الكتاب مرة، ما يقول أنا درست مرة وخلاص، لا، في كتب درسناها عشرات المرات وكل مرة نستفيد أكثر. وممكن وصلنا إلى منزلة ندرس وإحنا لازلنا في بعض المسائل نجهلها، ولا بد أن نفك العبارة مرة أخرى وأن ندركها نفهمها. كم من مسائل الشيخ عبد المحسن العباد وحنا دارسين عليه يقول الله أعلم، لا أدري، والله أكثر ما سمعتها عنده، الله يحفظه طوله، وهو درس مشايخنا الشيخ فلاح واللي قبله المشايخ، ولا زلنا ندرس عنده لو مرت على المشرق الله أعلم، لا أدري. مسائل تأتي أحيانا، مسائل طلاق حنا دارسين عارفين، يقول له راجع المهدي ما يفتي فيها. طالب العلم يتزود، طالب علم يتواضع، طالب علم يستمر يدرس الكتاب مرة مرتين. لما يدرس الشيخ الكتاب مرة مرتين هو يستفيد وأنت تستفيد، تدرس الكتاب مرة مرتين ثلاث تستفيد. لا تجعل طالب العلم يتوقف عند إنجاز كتاب أو كتابين، لا، خل طالب العلم معك إلى أن تموت. لذلك كل إذا جعلت هذا هدفك لن تتكبر على أحد، ستجد أن كل مجلس تستفيد منه، لو كان أقل منك أنت تستفيد منه، فائدة تستفيد منها، مسألة تستفيد منها، معرفة شيء. فلذلك احرصوا إخوان على طلب العلم وعلى الآداب التي ذكرناها جملة وليس مفصلة حتى تكون مناسبة لهذا المجلس. وفقنا الله وإياكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأنا أسف على الإطالة.